أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ في هذه الليلة بإذن الله في الكلام عن مسألة علوم القرآن وبعض المواضيع التي تتعلق بها. القرآن الكريم وهو كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى المولود بين لفتي المصحف، كتاب أنزله الله سبحانه وتبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. مهم للمسلم أن يتعلم القرآن، أن يحفظ القرآن أو يحفظ بعض ما يجب عليه منه كفاتحة الكتاب وغير ذلك. عليه أن يفهم، وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن نزل من عند الله ليتدبر وليعمل به شريعة ومنهاجا لحياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هنأخذ النهاردة مقدمات، والمواضيع اللي هنتكلم فيها هترجع لأسباب النزول، الكلام عن المحكم والمتشابه دي من البعض المواضيع اللي نتكلم في هذا الفصل. بنبدأ بأسباب النزول، ولكن قبلها نقول القرآن العظيم جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح للناس شيئا أشكل عليهم، وده قول الله سبحانه تبارك وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه ذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يوضح، يشرح صلوات الله وسلامه عليه للناس الشيء الذي يشكل عليه. حرص الصحابة على تعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من النبي صلى الله وسلامه عليه القرآن مشافهة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعلمون منه صلى الله وسلامه عليه ويحفظون منه الآية والآيات والسورة، يعلمهم صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن تيسيرا على الناس على سبعة أحرف كما جاء عن النبي صلى الله وسلامه عليه. فبحسب لغات هؤلاء القوم، هؤلاء يقرؤون كذا فيقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون موافقا للغتهم، فجاءت القراءات. يبقى مهم معرفة علم القراءات من ضمن العلوم اللي موجودة في القرآن. طيب، قلنا أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويحفظون منه، وكانوا يعظمون من يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. كان الرجل، وكلمة قرأ دايما تيجي عند الفقهاء أو عند الصحابة وعلماء الحديث بمعنى حفظة، وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم بمعنى أحفظهم لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كان الرجل منا إذا قرأ البقرة، هذا قول أنس رضي الله عنه، لأن أكثر الصحابة الغالبية منهم ما فيش حد بيقرأ ويكتب، فهنا يقصد يقرأ بمعنى حفظ البقرة وحفظ آل عمران، جد فينا المعنى هم عظموه، صار عظيما عند الصحابة الذي يحفظ منهم سورة البقرة وسورة آل عمران. كانوا الصحابة يأخذون القرآن آيات آيات، مش زي حالتنا في زماننا إن الواحد عايز يحفظ الصورة كلها مرة واحدة أو يذكر فلان حفظ ست بقرة في ثلاثة أيام أو حفظ هذا، كان الله سبحانه وتبارك وتعالى أعطاه من قوة الحفظ، والصحابة كان عندهم ذلك قوة الحفظ. ولكن مع ذلك القرآن عنده يبتدو يحفظ آيات ويتدبرها ويمتحن نفسه في العمل بها. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي رجل من التابعين، يبقى اللي حدثوهم صحابة كانوا يقرؤوننا يعني بحفظون القرآن، كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة كانوا يتعلم 10 آيات، يحفظ 10 آيات وبعدين يختبر نفسه بيعمل بها ولا لا، يعمل بال10 آيات ويبلغ لغيره رضوان الله عليهم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن، يأخذ 10 آيات يحفظ 10 آيات، يتقن ال10 آيات، يعلمها لغيره، يعمل بها، يختبر نفسه في العمل بها، أتقن ذلك، يأخذ 10 آيات أخرى. وهم كان في حفظهم للشعر يسمع الشعر مرة واحدة يحفظه كله، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظون، ولكن القرآن شيء تاني. عايز أفلا يتدبرون القرآن؟ لذلك لما يجي رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول إني قرأت المفصل البارحة، يعني قمت الليل قريت المفصل، المفصل يعني من سورة الحجرات لغاية آخر المصحف، ابن مسعود يقول له هذا كهذا الشعر؟ هذا يعني قريته بتدبر ولا قريته جاري كده وكروته؟ هذا كهذا الشعر المفصل، يعني هياخد من سورة قاف لغاية آخر القرآن 4 أجزاء، الجزء ياخد 3 ساعة في القراءة المتوسطة، يعني هياخد قد إيه؟ 1.5 ساعة مثلا أقرأهم فيها، 2 ساعة. ومع ذلك ابن مسعود يقول له إن هذا هذك هذا الشعر، إذا كنت أخذته في الليلة كلها قريته ولا تدبر القرآن. فكانوا يقرأون القرآن قراءة تحقيق، يتحقق، يقرأ على مهل ويتدبر الآية رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون القرآن، اسمعوا منه ويكتبوا، وكان في البداية يمنعهم عن كتابة الحديث، لا تكتبوا عني غير القرآن، بس القرآن بس، خوفا أن يختلط القرآن بغيره، لغاية ما استقر الأمر وحفظوا وعلموا أذن لهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أو في كتابة الحديث صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا البداية في الكلام عن القرآن، كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اللي محفوظ بين دفتي المصحف، اللي وصل إلينا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر زي ما هو معروف مصطلح الحديث اللي هو رواية جمع عن جمع عن جمع حتى منتهى السند لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، يبقى جمع عن جمع عن جمع يروون لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. العادة تمنع أن كل المجموعة دي تكذب، مش ممكن يكذبوا اللي روى عنهم دول، مش ممكن يكذبوا اللي بعدهم، يبقى على ذلك هذا التواتر. فالقرآن لابد وأن يكون متواترا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءات، ما كان متواترا يبقى هنا دخل في القراءات التي يعمل بها وتقرأ وتقرأ في الصلاة وفي غيرها. إذا كانت شاذة يبقى هذا على وجه التفسير، شاذة معناه أنه رواية أحد، يعني القرآن لابد أن يكون متواترا عن النبي صلوات الله وسلامه. طيب القرآن نقول أنه حتى يتكلم المسلم في القرآن لابد أن يكون معه علوم. البعض يحب يفسر القرآن، يحب القرآن ويفسر القرآن، يبقى هنا لابد من علوم مع علم حفظ القرآن حتى يجيد علوم القرآن. أي يكون من هذه العلوم؟ هنا علم اللغة العربية، يتعلم حتى يفسر القرآن، حتى يتكلم عن القرآن، لأن هذا موقع عن رب العالمين، عايز يقول ربنا يقول كذا وكذا، يبقى أنت بتخبر الناس عما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. احذر من الكذب على الله سبحانه، لذلك يحتاج الإنسان أن يكون عربيا أو يتعلم اللسان العربي، يبقى يحتاج لمعرفة اللغة العربية بحسب الوضع، معرفة الألفاظ اللي ممكن تكون مشتركة، مثلا كلمة عين لها معاني، عين الإنسان، عين البصر، العين المياه، عين مية تسمى العين بمعنى الذهب أو الفضة، العين بمعنى الشخص، يبقى هنا العين تأتي لها معاني. العين اللي مقصودة هنا ما المقصود بها؟ يبقى لابد الإنسان يعرف اللفظة المشتركة إيه اللي مقصود بها في هذا الموضع اللي جاء فيه القرآن ونحو ذلك. الإمام أحمد يسأل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت الشعر، يعني أنه يحتج للقرآن يقول دي معناها كذا والدليل قول الشاعر كذا. الإمام أحمد يقول ما يعجبني إلا أن يكون واقفا عليه. ما يعجبني يعني مش كل آية حتجيب لها بيت شعر، لا، إلا أن يكون واقفا عليه. يبقى واقف على أن البيت ده فعلا قاله إنسان من العرب اللي يعتمد على كلامهم في ذلك، ويكون فاهما للمعنى اللي جاء في هذه الآية أن هذا يعني هذا. مجاهد من أئمة التفسير يقول لا يحل التفسير لمن لم يكن عالما بلغات العرب. اللي ما يعرف لغة العرب هيفسر إزاي هو لا يعرف لغة العرب. كذلك الإمام مالك رحمه الله يقول ينكل، يعني من أقدم على تفسير القرآن بغير إلمام بلغة العرب. ينكل يعني يوجع بالضرب الذي يقدم على الكلام في 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 كتاب الله سبحانه بغير علم بلغة. من العلوم أيضا علم النحو. علم النحو يتعلم الإنسان أن الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر كان منصوب، اسم إن منصوب، خبر كان، التمييز ما يكون منصوبا. إذا تكلم يتكلم لغة يفهم ما في هذا القرآن من شيء. أما إذا كان لا يعرف الفرق بين الفاعل والمفعول والتمييز والظرف وكذا، كيف يتكلم في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ يبقى هنا من ضمن العلوم اللي يعرفها لابد من علم النحو. كذلك علم الصرف، تصريف الكلمة، جاية الكلمة دي اسم ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا ايه هذه الكلمة، الاشتقاق، الإفراد، التركيب، الإعراب، البناء وغير ذلك. لابد من علم المعاني، علم البيان وعلم البديع لمعرفة خواص الكلام من جهة إفادة المعنى، ومعرفة خواصها من حيث اختلافاتها، ومعرفة وجوه تحسين الكلام. وده الإنسان الشعر ده بليغ عشان كذا، كيف بكتاب الله سبحانه؟ يبقى لابد من معرفة علم النحو وعلم التصريف وعلم المعاني البيان والبديع. كذلك معرفة علم الحديث يكون له معرفة. إذا فسره قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية كذا، وهو لا يعرف أقال أم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال وخلاص حال. وقد يكون هذا الكلام اللي بينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لابد أن يعرف، يرجع لأي كتب من كتب، يرجع للصحيحين وغيرها، مين اللي صحح هذه الكتب غير الصحيحين، مين تكلم عن هذا الحديث، يبقى عنده معرفة بعلم الحديث. مش هنقول أنه يجتهد في كل علم يكون كالمجتهدين، ولكن على الأقل عنده معرفة بهذا العلم. كذلك من العلوم مهمة جدا للإنسان الذي يتكلم عن القرآن علم الفقه وعلم أصول الفقه. علم الفقه يعرف الحكم ده موجود ولا مش موجود، الحكم ده منسوخ ولا انه معمول به، الحكم ده في اصول الفقه، هيتعلم من اصول الفقه ايه هذا الحكم اللي موجود لكلام الفقه اصول، يبقى لك ايه المحكم، ايه المتشابه، ايه الناسخ، ايه المنسوخ، ايه المجمل، ايه المبين، ايه المطلق، ايه المقيد. حاجات إنسان يسمعها إيه هذه الأشياء، إذا كان مفسر ما يعرفهاش كيف يتكلم في القرآن؟ قد يتكلم في الآية وتكون الآية منسوخة، وبعدين يتكلم عنها عن الحكم اللي فيها أو فيها كذا، وتكون هذه الآية آية منسوخة، أو تكون هذه الآية نزلت وقيدت بشيء آخر وهو لم يعرف هذا التقييد اللي جاء فيه، أو يكون فيها قيد بس القيد هذا قيد ضعيف وهو يعمل به. لذلك لابد معرفة علم الحديث ومعرفة علم أصول الفقه وعلم الفقه. من أهم العلوم علم العقيدة. إذا لم يعرف علم العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومر، العلوم يعلم الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، حين يتعلم علم العقيدة يقوم يأمن على نفسه من الوقوع في الخطأ في تفسير أشياء في العقيدة، فيجي يقول الرحمن على العرش استوى، يجي يخطئ فيها من يتكلم استولى، استولى حاشا له سبحانه، وكان له منازع حتى يستولي عليه منازعه، استوى لكن يقول الإمام مالك الاستواء معلوم، والكيف مجهول، نجهل كيف، لكن الاستواء معلوم لغة، اللغة توضح لنا يعني استوى على العرش سبحانه وتبارك وتعالى، والسؤال عن ذلك بدعة. هذا كلام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عنه ورضي الله عنه. قلنا كذلك علم الفقه فوق ده كله يكون له موهبة كيف يوصل هذه المعلومة، الآية ازاي يوصلها لمن يشرحها إليه، هذا من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. يبقى الإنسان لا يجترئ على القرآن يقول أفسر القرآن وهو لا يدري، لكن يقرأ التفسير هذا شيء آخر، يمسك كتاب التفسير ويقرأ فيه، أو يقرأ لبعض المتعلمين معه يسمعون ويقرأ، قال ابن كثير في تفسيره كذا وكذا فعزى التفسير لصاحبه، أما هو إنه يتكلم من رأسه بالشيء الذي لا يعرفه هذا لا ينبغي حتى يلم بهذه العلوم وغيرها من العلوم. القرآن العظيم، وما زلنا في المقدمات للموضوع بتاعنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتباع القرآن واتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك ما رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا، بشارة يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر الصحابة بإيه؟ قال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تشهدوا هذا الذي جاء بالقرآن من عند رب العالمين، تشهدوا إني رسول الله والرسول الذي جاء برسالة، يبقى نبأه الله سبحانه وأرسل معه رسالة، شهدتم بذلك ولا ما تشهدوش؟ تشهدون بعد تستيقنون بذلك وتشهدون لي، تشهدونني عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى. قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى وطرفه بأيديكم. القرآن العظيم دي من الأشياء اللي تدفعنا للتمسك بالقرآن وحفظ القرآن، ما تفلتش مننا أبدا، تحفظ كتاب الله سبحانه. القرآن أمسكت بالقرآن طرفه بإيدك أنت مسكه، الطرف الثاني عند رب العالمين سبحانه، طرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذا تمسكت بالقرآن أخذت به حفظته عملت بما فيه، يبقى هو النبراس بتاعك والنور بتاعك، فأنت عند الله سبحانه وتبارك وتعالى لك شأن عظيم، طرف هذا القرآن بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كذلك جاء في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حدة الوداع. حدة الوداع كانت سنة 10، حدة الوداع يبقى الحدة اللي بعد هجرة، الحدة الوحيدة اللي حدها بعد هجرة عليه الصلاة والسلام، حد قبل ذلك 3 حجات وهو في مكة، لكن بعد هجرة عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة، هذه الحجة في سنة 10 وتوفي في أول سنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم إيه في حجة الوداع؟ قد يأس الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم. الشيطان يأس منكم أيها المسلمون إنه يعبد في جزيرة العرب، ولكن لما يأس سبكم لا، ولكن رضي بشيء تاني أقل، مش عارف يوصلكم الكفر بالله، عايز الأقل من ذلك، وهو إيه؟ إن ما تحاقرون من أعمل، أنت تنظر إليه أن حاجة بسيطة هينة سهلة ولكنها عند الله عظيم، ما تحاقرون من أعمالكم. فاحذروا أيها الناس، يعني احذروا الأشياء اللي أنت في دماغك أنها صغيرة قد تكون عند الله كبير. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، يهوي بها في النار. يبقى إنسان يحتقر هذا الشيء، أنا قلت إيه يعني، وقعت في غيبة وقعت في نميمة وقعت في كذا، ولكن عند الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا أيها الناس، يعني الذنوب التي تظنونها صغائر، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وسنته عليه الصلاة والسلام، اللي لو تمسكنا بهما مستحيل إن احنا نضل. ثم ذكر باقي الحديث. حديث آخر رواه الطبراني في الكبير عن أبي أيوب الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، خرج وهو خائف عليهم عليه الصلاة والسلام، قال أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وأنا حي أطيعوني إلا أقول لكم اعملوه، وعليكم بكتاب الله أحل حلالة وحرم حرام، أحل حلالة وحرم حرام. القرآن العظيم اعملوا به، ما ذكره الله عز وجل فيه من أوامر اعملوها، ما منع فيه في مناهي انتهوا عنها. أي فكان مرعوبا خائفا عليهم مما رأى صلوات الله وسلامه عليه من عذاب أمته الذين لا يطيعون واللي يرتدون بعده القهقرة وغير ذلك، فخرج خائفا عليهم فأمرهم بأن يتمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله كله خير، كتاب الله كله خير، ولذلك الكثير من العلماء اهتموا به دراسة وتدريسا علما وحفظا وإحكاما، اهتموا فكان علوم كثيرة في القرآن. شوف من الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على فضائل لهذا القرآن العظيم تجعل الإنسان يتمسك بالقرآن ويحاول يحفظ ما يستطيع من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، آية في كتاب الله في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية في كتاب الله في سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه تأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضلها، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بباقي القرآن، هذه هذا الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم. كان تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية منفصلة في أول كل سورة، فيقول ابن عباس فيما رواه أبو داود وأحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سورة البقرة تفصل عن آل عمران فتنزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف أن دي سورة جديدة. كذلك ذكرت أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم لآخر السورة، يقطع قراءته آية آية عليه الصلاة والسلام. يعني يقرأ ما كانش يقرأ الفتحة كلها في نفس واحد، لا ما كانش في نفسين يقرأ، ولكن آية 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 آية. ليه؟ تقرأ الآية الله يجيبك، الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مددني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تسأله بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتؤمن إن كنت إماما ومأموما آمين. هذه البسملة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغالب أنه كان يقرأها سرا صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة الجهرية. طيب جاء فيه فضل بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا الحديث، حديث طويل رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في يوم أحد لما ولى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم انفرد ومعه 12 أو انفرد في 12 صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عنه، مع 12 واحد، وجاء الكفار كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من للقوم من للقوم. هنا يخرج رجل من الأنصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أو طلحة يقول أنا لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكانك، ويأمر رجلا من الأنصار أن يخرج إليهم، خرج إليهم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، خرج الثاني الثالث لغاية ما بقاش إلا طلحة رضي الله عنه، فخرج إليهم طلحة ابن عبيد الله فقاتل قتال 11 رجلا، يعني لوحده قاتل قتال 11 إلا قوله. الغرض من ذلك بيان في أثناء القتال، يعني أن رجل بطل شديد رضي الله تبارك وتعالى عنه ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال حس زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه ويقول صلوات الله وسلامه عليه، لو قلت بسم الله بدل حس دي اللي انت قلتها، أو قال حسي، قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لرفعتك الملائكة، يعني كان أولى من أنك تقول حسي، أي اللي قلتها كنت قلت بسم الله، كانت الملائكة رفعتك والكفار شايفينها وأنت الملائكة بترفعك والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. يبقى هنا كلمة بسم الله، إنسان المسلم لما يحصل حاجة يتكعبل يقع بسم الله، الله عز وجل يصونه الملائكة تعينه. جاء أيضا في حديث رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فعثرت دابة، الدابة اللي ركبها اتكعبلت فكاد يقع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال الرجل تعس الشيطان تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، لا تقل لي تعس الشيطان وخاب وخسر لعنة الله على الشيطان، لكن هنا كأنك نسبت اللي كان حيكعبلنا الشيطان يفرح الشيطان، كنت حكعبله، فلذلك لا تقل تعس الشيطان. أمال إيه؟ قال إنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان، يتعاظم. أنت صح ابتدي على الشيطان، ولكن الشيطان حيفرح إن أنا السبب، أنا اللي كعبلتكم هنا، حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، أنا لقعته ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، بسم الله كلمة عظيمة، هذا جزء من الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله. طيب إذا قلت هذا الشيء حصل إيه؟ إنك إذا قلت ذلك تصاغر، يعني الشيطان، حتى يكون مثل الذباب، بدل ما يتعاظم يؤدي البيت، لا يبقى زي الذبابة، لعنة الله على الشيطان الرجيم. فتقول بسم الله، لما تلاقي نفسك اتكعبلت اتزنقت اتعملت هتقع، تقول بسم الله، الله عز وجل ينجدك. طيب كذلك إذا أتى الرجل امرأة، هل في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان، لم يضر. كلمة عظيمة جدا يذكرنا بها في كل وقت أن نقول بسم الله حين نبدأ عمل أو حين نعمل شيئا. طيب دي البسملة، أمال الفتحة كلها على بعضها، فضائل كثيرة فيها، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن معلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج المسجد، علموا إيه؟ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، سمع صوت حاجة كده بتزيق فوق، حاجة بتعمل فوق، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، ملك جاء من السماء. ليه؟ قال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، الملك اللي بينزل على طول على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، لكن هنا ملك جاء مش بوحي من الله جديد، ولكن جاء ببشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين، يعني خلاص ما هي نزلت الفتحة من زمان، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها، بس بيبشره هذا الملك الكريم، يقول فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، احفظوا خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. كذلك جاء في حديث عن أبي بن كعب رواه الترمذي وغيره، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أم القرآن سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه سورة الفاتحة. سورة البقرة، سورة آل عمران جاء فيهما فضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. ليه؟ قال إنه اقرأوا بمعنى احفظوا، احفظوا، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان فوق الإنسان، أو كأنهما غياية نفس المعنى، أو كأنهما فرقان مجموعتان ضخمتان من الطيور صواف تحاجان عن أصحابهما، بشارة عظيمة، محامي، اثنين محامين يقفوا معك يوم القيامة، سورة البقرة سورة آل عمران تدافعان عن صاحبهما عن حافظهما. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، إن أخذها بركة في سورة البقرة، حفظها بركة للإنسان في صحته في عافيته في قلبه في إيمانه في دينه في علمه في عمله في بيته في أهله في أولاده في ماله في رزقه، بركة سورة البقرة، تركها حسرة، لما يجي يوم القيامة يشوف قد إيه الخير فات وضاع عليه، لو كان بيقرأ هذه السورة كان حافظها كان قالوا هذا الخير، يندم ويتحصل يوم القيامة. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدروش على حافظ سورة البقرة، وإن قدروا عليه شيئا أذهبه الله سبحانه وتبارك وتعالى عنه بها. برضو صور كثيرة جاءت فيها الفضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن واثلة ابن الأسقى: أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان التوراة السبع، السبع طوال يعني من القرآن، وأعطيت مكان الزبور المئين يعني السور اللي توصل لمئة آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني اللي هي تليها، وفضلت بالمفصل. يبقى أوتي القرآن هذا فضل على كل الكتب السابقة. طيب هنا كلام في مقدمة الكلام عن القرآن. تتعلم القرآن وتتفقه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عنه: من يريد الله به خيرا يفقه بالدين. يا أيها الناس، هذا حديث آخر عن معاوية: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا رواه الطبراني. يبقى الإنسان اللي ربنا يريد به الخير يتفقه، يبقى يتعلم القرآن وفقه القرآن، يتعلم السنة وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول حذيفة فيما رواه الطبراني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني إذا الإنسان ضاق الوقت بتاعه، يا إما يتعلم يا إما يصلي نوافل كثيرة ويصوم وكذا، أيها أفضل؟ لكن العلم أفضل. فضل زيادة من العلم أفضل من الزيادة في العبادة على وجه النافلة يعني. وخير دينكم الورع، خير أن يتورع الإنسان عن الوقوع في الحرام، بل عن الوقوع في الشبهات، بل قد يجتنب شيئا من المباحات خوفا من أن يقع في الشبهات فيقع في الحرام بعد ذلك. القرآن العظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم عن أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللي يتعلمون القرآن ليجتمعون لتعلم القرآن، سواء في حفظ ومذاكرة، في علم وتجويد، في حفظ. القرآن عظيم، فإذا اجتمع الإنسان واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، مجموعة كبيرة قاعدين مع شيخهم يعلمهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يجعل ملائكة تحفظهم، تحيط بهم ملائكة. نزلت عليهم السكينة، تنزل عليهم من عند الله الطمأنينة والهدوء والسكينة وطمأنينة القلب. وغشيتهم الرحمة كالغشاء فوقهم، كانوا بيغطيهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالرحمة. وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني ان انت مهما تكون نسيبا منتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عملك ايه؟ عمل ما هو ابو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمله ايه؟ ابو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدافع عنه عن دينه، ومع ذلك مات على الكفر. هنا الانسان يحذر، النسب مش هو اللي هيدخلك الجنه، ولكن العمل. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفضائل القرآن، فضائل بعضه، ويعني ذكرنا بعض العلوم اللي تتعلق بالقرآن. وهنا نقول القرآن العظيم، هل فسره النبي صلى الله عليه وسلم كله أم أنه فسر البعض من القرآن؟ جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم أعداد أو إعداد للإنسان يعده، يعده القوة. أي القوة هذه أعظم ما يكون فيها الرمي، الرمي. وده المعروف في علوم الحرب أنه أعظم القوة الرمي، عن طريق الطيارات، عن طريق الصواريخ، عن طريق القنابل، عن طريق الضرب بالرش والرصاص وغير ذلك، هذا أعظم. غير من الإنسان يمسك الثاني ويصارع ويغلبه، واحد حيضر على واحد، لكن يضرب من بعيد بالشيب وكل واحد يقتل 10 ويقتل 100 وكذا. فقال الرمي، تعلموا الرمي بحسب الزمان اللي يكون فيه الإنسان يتعلم الرمي اللي موجود فيه. حرص الصحابة على تلقي القرآن من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا ما جاء عن أنس: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. كذلك حرصوا على العمل به، زي ما ذكرنا كلام أبي عبد الرحمن السلمي. طيب نرجع تاني أسباب النزول. هنا بتنزل الآية، مش كل آية نزلت على سبب، ولكن بعض الآيات نزلت على أسباب، فالعلماء خصوا هذا بنوع من أنواع العلوم عشان نعرف نزلت في إيه، وضروري أنه سبب نزول هذه الآية لابد يكون الحكم متعلق بها. ولذلك عند الأصوليين يقولون أنه سبب النزول قطعي الدخول، يعني نشوف الآية دي نزلت في إيه، يبقى السبب هذا قطعي، إن الآية دي نزلت في هذا الشيء، العمل في مثل هذا الشيء لابد أن يكون فيه. طيب غيرها، العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اختلف العلماء هل فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم أنه فسر بعضه، وده الراجح إنه ما فسرش كل القرآن، لأن القرآن وإن قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وأنزلنا إليك الذكرى، نزلت الحكمة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن وأنزل الله عليه الحكمة السنة ليبين بالسنة ما نزل من القرآن. طيب القرآن زي ما يقول لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه على نزل القرآن على وجوه، وجه من الوجوه الذي أو يقول التفسير على أربعة أوجه، وجه منها تعرفه العرب من كلامها، والصحابة عرب، فإذا كانوا يعرفون من كلامهم مش محتاجين نفسر لهم آية آية وهم عارفين المعنى من الكلام بتاعهم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يبقى تفسير في كلام العرب معروف من كلام لغة العرب والصحابة عرب فاهمين المعنى فيه، تفسير آخر لا يعذر أحد بجهالته، يبقى الأشياء البينة الواضحة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكفار مش يكون عرفوها، عرفوه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم تعالوا إلى كلمة واحدة، قولوها كلمة واحدة إن تملكون بها الأمم، والعرب كان أمنيتهم إن إحنا فارس والروم زلنا طول عمرهم، مرة بقى نملكهم إحنا، يقولوا كلمة واحدة وربنا يجعلكم تملكون، قالوا قل 10 كلمات 10 كلمات نقول، قال قولوا لا إله إلا الله، قال هذه فلا، أما هذه فلا، رفضوا أن يقول، ده دليل أنهم عارفينها ولا مش عارفينها، عارفين معناها، يبقى هنا لا يعذر أحد بجهله، الله واحد سبحانه وتبارك وتعالى في فطر الإنسان ما يدل على ذلك، الله في السماء لذلك يرفع الإنسان يديه إلى السماء وربه سبحانه وتبارك وتعالى. وتفسير تعرفه العلماء، تفسير آخر تعرفه العلماء، محتاج الإنسان أن يرجع العالم شرح لي هذه الآية اللي فيها توثيق الإخوة في أول سورة النساء واللي فيها الإخوة في آخر سورة النساء، الفرق بينهم إيه، هنا كلهم بيأخذوا التلت وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يوم العالم يفسر له إن هذه آية الكلالة، وإن اللي في الأولى دول الإخوة لأم واللي في الآخر دي الإخوة لأب أو الإخوة لأب وأم الأشقاء، يبقى هنا ده شيء وده هذه يعرفها العلماء ومش كل الناس يعرفونها، يبقى هنا من القرآن ما يعرفه العرب بلغتهم مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم مفرداتها، منها ما لا يعذر أحد بجهله، أقيموا الصلاة صلوا، من شايفين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهذه صلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لا تعذر بجهلك لهذا الشيء طالما أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو أمرك بذلك عليه الصلاة والسلام. تفسير تعرفه العلماء زي اللي ذكرناه وأمثاله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ما كان من متشابه علمه عند الله نكل العلم إلى عالمه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر للناس أشياء وجاءت أحاديث بهذا الشيء، لكن إنه فسر كل القرآن، إنه كان لي درس في التفسير يشرح كل يوم لا يفسر 6000 آية لما، هذا لو كان لا لورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت ذلك. يبقى الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أشياء كثيرة من القرآن يحتاج إليها الناس، وترك الأشياء اللي معروفة من لغة العرب، الأشياء التي لا يجهلها أحد من الناس. أسباب النزول، قلنا إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم نزول الآيات، ونزل علي البارحة كذا وكذا، كنت مع وفد الجند ونزل كذا وكذا، كنت في كذا ونزل كذا وكذا، سألني فلان عن كذا وكنت لا أدري فأنزل الله عز وجل كذا، يبقى على ذلك هنا أسباب النزول عرفها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ليس في كل القرآن لأن مش كل القرآن فيه أسباب للنزول، ولكن في البعض اعتنى العلماء بهذا العلم، علم أسباب النزول من ضمن العلوم اللي هي من علوم القرآن، من ضمن علوم القرآن علم أسباب النزول. قالوا احتجنا إلى أشياء نعرف سبب النزول فيها عشان نعرف إن نزلت إمتى وفي إيه، عشان نقول هذا قطعي الدخول فيها والتاني ده مش قطعي الدخول، أو التاني فيه كذا حسب اللي. طيب يقول لنا مين العلماء اللي اهتموا بالتأليف فيها واهتموا بالكلام عليها؟ قالوا من أوائلهم وأشهرهم علي بن المديني اللي هو شيخ الإمام البخاري، اسمه علي بن عبد الله النجيح المديني أبو الحسن المديني، وكان من الأئمة الكبار في علوم الحديث، شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، وقيل إنه أعلم أهل عصره بعلل الحديث أو بالحديث وعلله. أيضا من هؤلاء اللي اهتموا بعلم نزول القرآن أسباب النزول الإمام الواحدي، الواحدي وله كتاب اسمه أسباب النزول، واحدي أبو الحسن علي بن أحمد النحوي المفسر. أيضا الجعبري بعده هذا الأول الواحدي كان في سنة 427 في وفاته، علي بن المديني كان وفاته سنة 234، الجعبري كان متأخر عن الاثنين كان سنة 732، الجعبري برهان الدين إبراهيم ابن إبراهيم إبراهيم ابن عمر. الجعبري اختصر كتاب الواحدي زي ما هو الكتاب كده بس اختصره بحذف الأسانيد اللي فيه. ممن اهتم بذلك أيضا شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، ألف كتابا في أسباب النزول مش عندنا. طب اللي عرفنا به السيوطي قال له نطلع على جزء من هذا الكتاب. ممن ألف أيضا بقى من المتأخرين الإمام السيوطي، الحافظ ابن حجر متوفي سنة 852، السيوطي متوفي سنة 911، كل هذا هجري طبعا. قال السيوطي عن نفسه في الإتقان: ألفت فيه في أسباب النزول كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المنقول في أسباب النزول. ده الكتاب اللي ألفه الإمام السيوطي. إيه اللي يعتمد عليه في معرفة أسباب النزول؟ نقول هذه أسباب النزول عرفناها منين أسباب النزول هذه؟ لأن العلماء يعتمدون في سبب النزول على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يعني إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قال إنه نزل علي البارحة كذا، فذكر نزلت عليه آية، يبقى هنا عرفنا. بس المهم إيه؟ يصح الإسناد عنه عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة. الصحابي حين يخبر مش ممكن صحابي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم الله سبحانه. ولذلك لما يذكر علماء الجرح والتعديل العلماء يقولوا مثلا أقوى الألفاظ في الناس، يقول فلان يكرر، يقول مثلا ثقة سبت، ثقة ثقة، ثقة حج، اللي بعده مثلا يقول ثقة، اللي بعده يقول صدوق لا بأس به، اللي بعده يقول حسن الحديث ضعيف. أما يجي عن الصحابي لا لا مش محتاج يقول لا ثقة ثقة، ده أعلى درجة الصحابة يقول صحابي صح، دي أعلى حاجة قال فيها. فلذلك الصحابة حين يتكلمون مستحيل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم قسمهم مهاجرين وأنصار، قال في المهاجرين أولئك هم الصادقون، قال في الأنصار أولئك هم المفلحون. الصادقون والمفلحون طبعا عايزين إيه تاني؟ يبقى هنا الله عز وجل الذي زكاهم رضي الله تبارك وتعالى عليه. يبقى على ذلك إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح يبقى العمل عليه، إذا ما كانش فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن الصحابي فله حكم مرفوع حين يقول نزلت هذه الآية بسبب كذا وكذا، معناه أنه شاهد ذلك أو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول الإمام الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل. لا يحل القول، يعني جيش واحد يقول انه نزل سبب النزول كذا وكذا ويحط من دماغه حاجة، او يحط عن واحد قال فلان كذا، لابد يكون هذا الذي قال له اسناد الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الى النبي صلى الله عليه وسلم، او على الاقل الى اصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلاة الله وسلامه عليه. قال: ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب، وهذا هو نهج علماء السلف، إن لا ينسب شيء للشريعة إلا بإسناد صحيح. إما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أصحابه في الشيء الذي لا يقال من قبيل الرأي. الصحابة يمكن يقول رأيا معينا، رأي هذا خاص به حكم فقه من الأحكام، هو اجتهد وقال كذا لكن ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي يقول أسامة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا علي فاخذي وثقلت فاخذوا هو، وذكر أنه نزل عليه كان ينزل عليه جبريل في هذا الوقت وأخبر بكذا. يبقى على ذلك الصحابي الآن بيذكر رواية نزلت، إذا ذكر سبب النزول يبقى على ذلك العمل به. قال محمد بن سيرين، وهذا تابعي من علماء البصرة، توفي سنة 110 هجرية، قال سألت عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، اسمه عبيدة، وده اللي هو السلماني غيره اسمه عبيدة، لكن هذا اسمه عبيدة السلماني رضي الله عنه. طيب يذكر عبيدة أنه سأل أو سأله محمد بن سيرين عن آية فقال اتق الله وقل سدادا، اتق الله وقل يعني ما تقولش من دماغك. عبيدة السلماني هذا يسمونه مخضرم، يعني حضر آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما أسلمش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إسلامه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقول أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يبقى حضر حياة النبي وكان كافرا وأسلم قبل وفاته بس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يقال إنه صحابي، إنما مخضرم، حضر الجاهلية وحضر بعد ذلك في الإسلام، إنما إسلامه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم كان يتقال عنه إنه صحابي. طيب يقول لنا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، ذهب الذين يعلمون، المعنى إن ما تحاولش تقول حاجة من عند نفسك نزلت بسبب كذا، الذين كانوا يعلمون الصحابة، المعنى إشارة، ما تحب تعرف اسأل الصحابة، فإذا مات الصحابة شوف مين روى عن هؤلاء الذين كانوا يعلمون فيما نزل القرآن. طيب يقول السيوطي إن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل، قول التابعي، ودي رجع المسألة في المصطلح، إن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل يكون مقبولا ولا ليس مقبولا، ألا إما أو أكثر إما على قبول ذلك، ولكن الإمام الشافعي على أنه الحديث المرسل يعني رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا إذا كان التابعي من كبار التابعي، الكبار زي سعيد بن المسيب مثلا، يبقى هنا يقول لنا الحافظ العراقي والشافعي بالكبار قيدة، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظه. يبقى هنا إذا كان من كبار التابعين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هنا يكون من الكبار، وعادت هذا أنه إذا سئل عن مين جاب حد مسؤول عن فلان من الصحابة فقيد بذلك، الأئمة الثلاثة لم يقيدوا بذلك واحتدوا بمرسل التابعي، فهذه مسألة مبنية على ذلك المعنى، يعني أن التابعي إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في وقت كذا هل يقبل ولا لا يقبل، عند علماء الحديث أو أكثرهم يعتبرون أن هذا ضعيف لأنه مرسل تابعي. عند الأئمة الثلاثة الشافعي مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه مرسل التابعي مقبول، عند الإمام الشافعي لا يقبل إلا إذا كان معتضدا بالذي ذكرناه. السيوطي يختار إذا كان قول التابعي صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير أخذوا عن الصحابة زي مجاهد وإكرامة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل آخر، يعني هنا اللي ذكر الشافعي مرسل صحيح الإسناد ومرسل آخر صحيح الإسناد من طريق تاني، الاثنين مع بعض يحسن الأثر. عاب الواحدي على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول، علماء عصر الواحدي يعني علماء العصر الواحدي سنة 400 وشوية وفاة 430، فيعيب على علماء عصره أنه بيذكروا أسباب النزول أي حاجة اللي تيجي من غير أسانيد، يقول ورماهم بالإفك والكذب، اللي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فين سنة 400 والنبي صلى الله عليه وسلم في بينك وبينه مفاوز، إزاي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تسمعه منه، يبقى لابد من النظر في صحة الإسناد. وحذرهم من الوعيد الشديد حيث يقول رحمه الله أما اليوم دفعت الواحد 430 أو 431 فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. خطير جدا أن الإنسان يتكلم سبب النزول كذا هو ما عرفش هذا نزل فعلا في ذلك، كأنه يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيحذر المسلم من الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. سبب النزول يقول لنا، وإحنا بنحاول يعني نذكر هذا الكلام ملخصا من كتاب الشيخ القطان اللي هو مباحث في علوم القرآن مع زيادات نذكرها من مواضع أخرى، ولكن الأصل هو هذا الكتاب. يقول لنا سبب النزول بعد هذا التحقيق يعني ما ذكره في بعض المقدمات اللي ذكرناها، يكون قاصرا على أمرين. الأول أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، يعني سبب النزول حصل حاجة فنزل القرآن. مثاله ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. نزلت هذه الآية وكأنها أول ما نزلت نزلت كذا، لكن بعد ذلك استقر الأمر، نسخ جزء منها بقت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية لما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصفا. الصفا هذا في مكة، يبقى هذه الآية آية مكية، آية مكة، يبقى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهتف: يا صباحا. هذه كلمة يقولها المبلغ المحذر لقومه. كان العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، يهجم بعضهم على بعض، يلاقي الصبح ده القبيلة الفلانية هجمت عليهم تأخذ منهم أموالهم وتقتلهم وتقتل رجالهم وتسبي نساءهم. كان حال العرب مع بعض، يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، يغير بعضهم على بعض. فكان الواحد منهم ينذر قومه لما يلاقي أسر العدو جاي في الطريق، يقوم للناس ويخلع ثيابه ويرفعها على علم فوق ويقول للناس: يا صباحا يا صباح، الحقوا مصيبة جاي، يا صباحا يعني الصباح بتاعكم جاي عليكم عدو من الأعداء، فيقول يا صباحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب قال ذلك كلمة اللي حتجمعهم: يا صباحا، في عدو جاي. فجاء كل العرب طلعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الموجودين في مكة خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: من هذا؟ مين اللي بيقول؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم في خيل جاية، خيل العدو جاية من وراء هذا الجبل، تصدقونني؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا، عمرك ما كذبت قبلك؟ أيوة طبعا حنصدقك، عليه الصلاة والسلام. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير من عند رب العالمين أنذركم بين يدي عذاب شديد لمن يموت منكم على الكفر. لما قال ذلك إذا بأبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب ده اسمه عبد العزة، أبو لهب كنيته، قالوا أبو لهب يعني الشديد الجمال، كان جميل جدا، فوشه زي اللهب يعني يطلقون ذلك. ف عبد العزة هذا أبو لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، تبل تب معنى القطع يعني، تبا لك. قال لي: ألي هذا جمعتنا؟ ما جمعتنا إلا لهذا؟ مش عدو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أولى الناس أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقف بجواره صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لكن الرياسة في القوم تمنعه من ذلك، لعن الله على الكذابين وعلى الظالمين. ثم قام أبو لهب عشان يطفش الناس ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب، وقد يعني فعل الله عز وجل به ذلك. قال: هكذا قرأها الأعمش يومئذ. هذه من الشواز، قرأ شاذة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، قرأ هكذا، لكن قرأ عندنا في المصحف قرأ المتواترة: تبت يدا أبي لهب وتب، وأبي لهب وأبي لهب وتب، قراءة فيه لكن ما فيش وقت تب، بهذه قراءة شاذة. الغرض منها حصلت حادثة، يبقى عرفنا إن إمتى نزلت هذه الآية، نزلت في مكة أيام ما كان أبو لهب عايش، نزلت وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤمنوا، لأنه نزل عليه من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى سورة الشعراء سورة مكية وهذه أيضا سورة مكية، يبقى عرفنا ذلك. طيب ده اللي بيقول هنا تحدث حادثة فينزل، يبقى سبب النزول واحد من اثنين، حدثت حادثة فنزلت، أو أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أي حكم كذا، يسألونك عن الروح، قول الروح من أمر ربي، يبقى هنا القرآن أثبت السؤال وأثبت الإيه الجواب، يسألونك عن كذا قل كذا. قصة الظهار خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها ابن عمها عمها أوس ابن الصامت، فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، هي وراء الباب بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سمع كلامها وشوية من كلامها من السمعها، والله فوق سبع سماوات سمع كل الكلام سبحانه وتبارك وتعالى. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، كان الظهار في الجاهلية طلاقا، فكان يظاهر الرجل من المرأة، يطلق مرة واثنين وثلاثة ومئة مرة ويظاهر وتفضل المرأة معه، ده كان في الجاهل، جاء الإسلام يؤدبهم، الظهار له حكم معين، الطلاق والطلاق مرتان وبعد ان طلق السادسة خلاص بانت منه المرأة. فقالت عائشة رضي الله عنها أو المرأة تقول اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور. هذه صورة مدنية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة ودخل بها فين؟ في المدينة، فعائشة سمعت هذه الآيات سمعتها في المدينة. إيه هنا عرفنا إن أسباب النزول إما إنه حصلت حادثة ونزلت آية بعدها، أو إنه حد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الخبر في القرآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول الجعبري نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال اللي هو القسم الثاني اللي نتكلم فيها. قال السيوطي والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام الوقوع، يعني نزلت الآية أيام ما وقع هذا الشيء، عايز يقول إنه إذا نزلت آية عن أشياء قوم عاد قوم ثمود أيام الجاهلية أو تخبر عن أشياء فيها، يبقى على ذلك هنا ما عرفنا سبب النزول ما هيش هذه من أسباب النزول، نزل في قصة ثمود في قصة أشياء وحث، لكن اللي مقصود منها ما كان سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو حادثة حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم فنزلت بها هذه. ولذلك يقول لنا إن ما ذكر من وقائع ماضية زي قصة نوح وقصة عاد وثمود وبناء البيت وغير ذلك، كل هذا ليس لا يقال فيه من أسباب النزول. كذلك إذا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى على ذلك إخبار عن أن الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا، ما هي دي أسباب النزول اللي بيتكلم عنها المفسرون. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.